أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف تتميم نختم به المطلع، وهو يتمثل في أحد الأقوال التي أشرنا إليها سابقا، وإنما أخرجناه عن البحث لخروج قائله عن حيطتنا وجعلناه تتميما وتكميلا. ما ذهب إليه أبو حنيفة وتبعه تلميذه الشيباني ووافقهما فخر المحققين وصاحب الكفاية في الجملة، في الجملة راجعة بس لصاحب الكفاية يا أخوان، وخلاصة ما ذهبوا إليه هو ما لخصه صاحب الكفاية في حاشيته في أسفل الصفحة من الكفاية، فهو أجمل تلخيص لما أفيد في المقام. خلاصة ما يفيده من أفاده أنه يشترط في التكليف لكي يكون فعليا، أي موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس، أن يكون مقدورا. والمشتهر بينهم، بل هو شائع إلى عصرنا، أن القدرة شرط في الخطاب الفعلي. وإن بحثنا هذا البحث قريبا، نحن في نهايات مبحث اجتماع الأمر والنهي، وكان النائيني يصر على المعنى أن القدرة شرط في توجه الخطاب، بينما ذهبنا وذهب السيد الخوئي وذهب الشهيد الصان وجملة من المحققين المعاصرين إلى أن الشرط القدرتي شرط في التنجز لا في الخطاب ولا في التوجيه. هذا بحث على كل حال في المبادئ الأحكامية ينبغي أن يفصل، لكن أصوليون متأخرين بحثوا في مباحث اجتماع الأمر والنهي. فهذا الدليل مسوق على ما هو الشائع المعروف من أن القدرة شرطان في فعلية الخطاب بالنهي، أي في توجه النهي إلى المكلف. فلا يكون النهي فعليا إلا إذا كانت القدرة موجودة، ومعنى ذلك أن من نهي عن معاملة من المعاملات فهو قادر عليها، وإلا لما كان النهي فعلية. ومعنى قدرته عليها أنه قادر على تحقيق الموضوع ذي الآثار. إذن فالنهي يدل على أن المكلف قادر على إيجاد المعاملة المؤثرة التي تترتب عليها آثارها،
وهي التي تتصف بالصحة.
ولا يمكن أن يقال بأن القدرة في مرحلة الموضوع للحكم أي المنهي عنه هو موضوع خاص وهو المعاملة المقدور، أما في طول النهي فلا تكون كذلك. أقول هذا مستحيل باعتبار أن ما لا يكون مقدورا في ظرف الامتثال لا يمكن أن يكون فعليا في تلك الحالة. إذن فلا بد وأن يبقى مقدورا في ظرف الامتثال، لأن معنى سقوط القدرة على الإتيان به ذا بحيث يكون ذا آثار هو عدم النهي عنه. وعلى هذا الأساس يقال بأنه في مثل هذه الحالة إن النهي دال على الصحة، لأن الحصة الصحيحة هي المراد للعاقد وهي المقدورة له وهي ذات الآثار. صاحب الكفاية قال أنا أوافقكم في باب المعاملة، هذا الكلام صحيح متين، لكن متين في حدود ما إذا كان النهي عن المسبب أو التسبب أي التسبيب يعني. أما لو كان النهي عن السبب فلا، فإنه قد تقدم أن النهي عن السبب لا يلازم لا الصحة ولا الفساد. توضيح ذلك شو بده يقول صاحب الكفاية، يقول المسبب مقدور للمكلف، والمسبب هو الحصة ذات الآثار، أي نقل الملكية خلينا نعبر في البيت مثلا، في الأعيان طبعا والأموال وش المنافع، وكذا كل معاملة بحسبها. والتسبيب فعل اختياري للمتسبب ينتسب إليه، فهذا مقدور بلا واسطة وذاك مقدور بالواسطة فهو مقدور. فالنهي عن الحصة المقدورة يتأتى فيها البرهان المقدور البرهان المقرر من هؤلاء. أما النهي عن السبب فالسبب وإن كان فعلا اختياريا للمتسبب، يعني نفس إنشاء الصيغة لكنه لا إشكال ولا ريب في أن القدرة على السبب لا تعني إمضاء المسبب وصحة المسبب، لا تلازم بين القدرة على السبب، السبب هنا بمعنى المقتضي، وبين القدرة على المسبب. هذا في المعاملات يقول صاحب الكفاية، وأما في العبادات فإنه يقول رضوان الله عليه
دعونا من العبادات السر، نأتي عليها بعد أن نذكر شيئا في المعاملات. أقول هذا الذي أفاده صاحب الكفاية صار مورد التعليق من تلميذه المحقق الإصفهاني في الحاشية، فأفاد، انتبهوا يا أخوان، لأنه كلما كانت صحة شيء لازما من لوازم وجود ذلك الشيء، لا محالة يكون النهي كاشفا عن صحته، لأن المفروض أنه لا يوجد إلا صحيح، معنى لازم وجوده يعني لا يوجد إلا صحيح، والنهي لابد أن يكون متعلقه مقدور، الحصة المقدور، والحصة المقدورة هي الحصة الوجودية من ذلك العنوان الذي يدور أمره بين الوجود والعدم المسبب، ها؟ فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا نهي عنه يعني نهي عن الحصة المقدورة، والمفروض هذه الحصة إذا مقدورة لابد أن تكون مقدورة في ظرف الامتثال، ها؟ فمعنى امتثال النهي أن لا يبيع، معنى عدم امتثال النهي أن يبيع وتتحقق الآثار، هذا معنى الحصة المقدورة، لأن ترتب الآثار على الوجود العنواني من لوازمه الوجودية، كلما وجد وجدت آثاره. نقول هذه قاعدة كبروية لا ينبغي التشكيك فيها محق الإصفهاني، لكن كلامنا وتحقيقنا في الصورة التي وقع في شباكها أستاذنا، طبعا أنا معبر بلسان هو مش معبر هيك، هو أكثر تهذيبا، ما هي؟ يقول وهو أن المقام ليس من ذلك. لماذا؟ إذ إن إيجاد الملكية وهو معنى التمليك بالحمل الشائع أي وجود الملكية في الخارج، الإيجاد والوجود متحدتان في الحقيقة متعددتان في النسبة، يعني مرة ننظر له بعنوان المصدر ومرة اسم المصدر، مرة بما هي منتسبة إلى فاعل يوجدها ومرة بما هي موجودة. يقول فأمر الملكية دائر بين الوجود والعدم، لا أن إيجاد الملكية يتصف بالصحة، هذا بحثناه سابقا تذكروا بالنهي عن المسبب ذكرناه مرارا، وأما الأحكام المترتبة على الملكية وحينئذ يقول بأن الصحة ليست أثرا بوجود الملكية، بل الملكية موضوعة للصفة والاتصاف بالصحة طارة والفساد أخرى، أي بالوجود طارة وعدم الوجود أخرى. أما الآثار فهي شيء آخر يترتب عليه السلطنة عليه إذا صار ملكا، الناس مسلطون على أموالهم، هذه الآثار التي يعبر عنها بالأحكام، فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى الموضوع لا المسبب إلى سببه، نظير اللي كان عم بيقول السيد الخوئي ووافقنا به المقدار هناك إذا بتتذكر، فالأصل الفكرة من أستاذه كما قلت هناك أيضا. وعلى هذا الأساس يقول المحقق الإصفهاني صحيح أن النهي عن إيجاد الملكية وإن دل عقلا على المقدورية وإمكان تحققه بحقيقته، لكنه لا يدل على صحته حيث لا صحة له، والنهي عن السبب وإن دل على المقدورية إلا أن وجوده لا يلازم النفوذ
فقول أبي حنيفة ساقط على جميع التقادير. شو عم بيقول المحقق الأصفهاني؟
بدي يصيبه بأسلوب ثاني سلس يا أخوان. ها؟ عم بيقول المحقق الأصفهاني بأن الصحة ليست من الآثار، الصحة اللازمة للوجود مو هي الموضوع للآثار، هي تعبير آخر عن وجود العنوان أي الملكية. وحيث إن الصحة يدور أمرها بين الوجود والعدم، طبعا مش واضح بعد النكتة المهمة هنا، مش واضحة من كلام المحقق الأصفهاني، لكن لا أشك أنه يرمي إليها. يقول إن المقدور هو إيجاد عنوان البيعية، عنوان الملكية، الذي يتصف بأنه مقدور له ويتصف بالصحة طارة وبالفساد أخرى. فإذا كان النهي عن الحصة الصحيحة إذ لا مجال للقول بأن النهي عن الحصة الفاسدة أصل وجودها حرام من المحرمات في الشريعة، أو المطلق منها الذي يشمل الصحيح، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يعني القدرة على الإتيان بالحصة الصحيحة. لكن هناك ملكية إنشائية ينشئها المتعاقدان، وهي تتحقق وتترتب الآثار عليها بنظرهما بمجرد إنشائها. اعتبار نفساني يبرزه كل من المتعاقدين بإنشاء يعبر عن هذا الاعتبار النفساني، فبمجرد الانتهاء من الإنشاء صار هنالك انتقال على مستوى القرار الشخصي لكل من المتعاملين، وهو موضوع لترتيب الآثار الشخصي. صحيح أو لا؟
جيد. هذا بيعبر عنه صاحب الكفاية لأنه الوجود الإنشائي.
هذي شرحناهم سابقا، مش جداد.
هذا الوجود الإنشائي الشخصي الذي هو نتيجة الإنشاء أي القرار الشخصي من كل من المتعاملين، قد يكون موضوعا عند العقلاء للوجود الممضى في نظرهم، وقد يكون موضوعا عند الشارع للوجود الممضى بنظره، وقد لا يكون، أو يكون عند أحدهما دون الآخر، كما لو كانت مقاييس العقلاء في التصحيح أوسع من مقاييس الشارع. العقلاء ما عندهم مانع تبدل كيلوين رز رديء بكيلو رز، ما عندهم مانع، يقول لك هذول اثنين بيسوا 100 وهذا واحد بيسوا 100، يلا بيع ما في مشكلة، بينما الشرع يمنع. مثلا
اتضح الجواب يا أخوان؟ فالمنهي عنه هو الحصة المقدورة، والحصة المقدورة هي الإنشاء الشخصي، القدرة على السبب الشخصي النافذ في نظر الشخص. هل يلازم هذا الصحة في نظر الشارع وترتيب الآثار عند الشارع؟
لا يلازم. إذن فلا يتم دليلك يا أبا حنيفة
بكل بساطة. تبعتوا يا أخوان، النهي لا يصح إلا إذا كان الموضوع مقدور على رأسي، المقدور هو المنشأ الشخصي، هو الإمضاء الشخصي، أما الإمضاء العقلائي مش مقدور إلي. كبروية بيد العقلاء يقبلونه ولا يقبلونه، فضلا عن الشرع اللي هو محل بحثنا ترتيب الأثر شرعا. وعلى هذا الأساس فليكن المنهي عنه الحصة المقدورة، لكن الحصة المقدورة لك هي التي نهي عنها. المقدور لك أعم من الممضى عند الشارع وغير الممضى عند الشارع. نعم لا يعقل النهي عن المسبب الشرعي، وهذا قلنا سابقا، لأن المسبب الشرعي يعني إمضاء الشارع. الله بينهى عن فعله هو، لا معنى لهذا. هذي كلهم تقدموا يا إخوان، عم نستعين فيهم نجرهم لأذيال هذا المقام. وهذا الكلام لا يفرق فيه بين أن نقول بأن هناك إنشاء شخصي ثم إنشاء عقلائي ثم إنشاء شرعي، وأنه كل واحد موضوع للثاني والثاني موضوع للثالث، وبين أن نقول بأنه يوجد وجود إنشائي للمعاملة ووجود حقيقي في وعاء الاعتبار هو اللي أمضاه الشارع، كما يعبر صاحب الكفاية وين؟ في حاشيتي على المكاسب. بمعزل عن المبنى الذي نتخذه هناك، خلاصة الجواب على أبي حنيفة هو هذا يا أخوان، أنه نوافقك في الكبرى، لكننا طبعا نوافقك إذا قدر شرط في الخطاب، ها ونحن لا نقول بهذا، عم نتكلم بناء على ذلك، ولكن هذا لا يقتضي الصحة بمعنى الإمضاء الشرعي، ونحن نتكلم عن الصحة والفساد بمعنى الإمضاء الشرعي، نقطة أول السطر. ومن العجيب جدا كيف وافقه صاحب الكفاية مع أنه هو القائل في حاشيتي على المكاسب بالوجود الإنشائي للمسبب بتسبب المتعاملين إلى إيجاده، وهو يصبح موضوعا أو سببا للوجود الشرعي أي الإمضاء الشرعي. فكيف وافقت أبا حنيفة؟ المقدور عليه عندك هو الأول ولا هو لا يلازم الإمضاء الشرعي. أنت طيب الآثار الشرعية إن قيل لا يسمى بيعا لولا ذلك أو إجارة أو العنوان المنهي عنه، أقول الاسم يدور مدار إما الوضع للأعان كما هو قول جماعة كثيرة، أو الوضع للصحيح العرفي مو للصحيح الشرعي، بناء على الوضع للصحيح أي ذي الآثار مطلقا لا ذو الآثار عند الشارع بالخصوص. ولذلك الفضولي مع أنه يعبر عنه بالفاسد يقال له بيع أو لا يقال له بيع، ما أنشأه الفضوليان أو الفضولي من أحدهما يقال بيع، لكن لا تترتب عليه الآثار إلا بعد لحوق الإجازة، ولذلك يعبر عنه بالبيع الفاسد. هل إطلاق البيع عليه حقيقة أم مجاز؟ حقيقة بلا إشكال، ما حدا بشعر بالتجوز. هذا فيما يرتبط بالمعاملات، لكن صاحب الكفاية جر العبادات، وبكلمة مختصرة يا إخوان فيما يرتبط بالعبادة، قال أمرا، ما في وقت، قال أمرا عجيبا هنا، قال وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى. انتبهوا معي يا إخوان، فمع النهي عنه يكون مقدورا، يعني مثل مثل المعاملات على رأي أبي حنيفة. ما شاء الله أبو حنيفة سهامه عالية اليوم عند صاحب الكفاية، ها؟ كما إذا كان مأمورا به وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان منذورا به، مأمورا به مش منذورا، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد وهو محال. يقول العبادة على نحوين، في عبادات ذاتية مثل سماه هو سجود وركوع وخشوع وخضوع، يقول النهي عنها يجعلها مقدورة. أو يدل على القدرة عليه، يعني يتم الدليل السابق، فهو قادر على العبادة الذاتية. إذا قصكم العبادة الذاتية بالله عليكم، أنا ناقشت سابقا بشيء اسمه عبادة ذاتية على مصطلحنا في العبادة. العبادة هي ما يقرب ويزلف للمولى يا أخوان، ولا يتحقق الأثر منه إلا إذا جيء به مقربا. فلو بتسجد 5000 مرة إذا قصدك مر قرب إلى المولى، فأنت تتقرب إلى من تقربت إليه أو إلى ما تقربت إليه. فعبادة ذاتية بهالمعنى أنا لا أتعقله يا أخوان، لكن افترض إنه هذول عبادة ذاتية. يقول النهي عن العبادة الذاتية يجعلها مقدورة. ليش؟ يدل على القدرة عليها، لأن النهي لا يكون إلا عن المقدور، نفس الدليل السابق في المعاملات. والمفروض هي بمجرد وجودها لا توجد إلا عبادة، كأنهم قالوا عبادة ذاتية لأنه الناظر إليها يراها عبادة، بس هذا لا يجعلها من الداخل عبادة. على كل حال السلام نقاش في المصطلح. فالنهي يدل على القدرة، يعني على القدرة على الإتيان بها صحيحة. شو يعني صحيحة يا صاحب الكفاية؟ شو يعني صحيحة؟ يعني بحيث توجد وينتزع منها مفهوم أنها بالفعل عبادة. هل هي مقربة يا صاحب الكفاية؟ يجرؤ أحد في الدنيا أن يقول مقربة إذا هو مش جاي فيها بنية القرب إلى المولى؟ وإذا ملتفت للنهي وجاء بها كيف تكون مقربة؟ المن هي؟ عنه كيف يكون مقربا؟ قدم البحر. إذا مو مراد هذا المعنى قطعا. قال أما العبادات اللي هي مذاتية التي لا تكون عبادة بمعنى ما لو أمر به لكان عبادتان، فهذه النهي عنها يقول لا يلازم. ليش؟ لأنه لا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، وهذا مستحيل قطعا. بس بعنوانين ذهب هو إلى الاستحالة، فكيف بعنوان واحد؟ صلي ولا تصلي، زر ولا تزر، هكذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يكون عبادة إلا إذا كان بالفعل مقربا، ويستحيل أن يكون بالفعل مقربا إلا إذا اجتمع فيه الأمر مع النهي، فيكون بالأمر مقربا وبالنهي مبعدا. فإذا جاء به له قابلية القرب. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى بتوسط عنوان واحد. في صلي ولا تغسل عنوانان يا أخوان، صلي ولا تصلي مستحيل، تعرف هذا بلا إشكال ولا رأي. فعلى هذا الأساس لا يتأتى الوجه المذكور من أبي حنيفة وجماعته هنا. أنا لخصت يا إخوان لأني ما بدي أستطيع. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم الاثنين نبدأ بتقسيم حالات المكلف، المدخل إلى القطع إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله. Thank you.